الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عزيزي الدارس بجامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح في برنامجي القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، مرحبا بكم للحلقة التاسعة من سلسلة حلقات مقرر التفسير ثلاثة. كنا قد تناولنا معك في الحلقة الماضية الكلام عن غزوة الأحزاب واليهود وموقفهم والمنافقين في هذه الغزوة، وفي هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا سنستكمل ما كنا قد بدأنا به في الحلقة الماضية، لنستكمل الكلام عن غزوة الأحزاب ونتائج هذه الغزوة. يتوقع منك عزيزي الدارس أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية: أولا، أن تشرح معاني المفردات الواردة في هذه الآيات. ثانيا، أن تتكلم عن غزوة الأحزاب كما عرضها القرآن الكريم. ثالثا، أن توضح موقف المنافقين من التخذيل والإرجاء. رابعا، أن تعرف موقف بني قريظة ونقضهم للعهد وتواطؤهم مع المشركين ضد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع أصحابه. خامسا، أن تبين ثبات المؤمنين وصبرهم وثقتهم بالله رب العالمين. سادسا، النهاية التي آل إليها أمر المشركين واليهود. ولاستكمال تحقيق هذه الأهداف عزيزي الدارس، سنتناول معك إن شاء الله جل وعلا تفسير الآيات من الآية 18 وحتى الآية 27 من سورة الأحزاب. مبتدئين بقول الله جل وعلا، وهي الآية 18، يقول الله جل وعلا فيها: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. لما كان المنافقون والكافرون يظنون أن الله جل وعلا لا يعلم ما تنطوي عليه نفوسهم من مقاصدهم بالاستئذان وما يفعلونه من التخذيل والإرجاف واستمرارهم في ذلك، فضحهم الله جل وعلا بقوله: قد يعلم الله المعوقين. وقد اشتملت هذه الآية على ثلاث صفات اتسم بها المنافقون: أولا، التثبيط لمن لم يخرج للجهاد ومحاولة حمله على عدم الخروج. ثانيا، دعوة من قد خرج للجهاد أن يرجع إليهم. ثالثا، عدم خروجهم للجهاد إلا قليلا. وقول ربنا جل وعلا قد يعلم الله المعوقين، الأصل فيها أنها إذا دخلت في قد، إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت التقليل، غير أنها قد تفيد التحقيق كما هنا. وقد تقدم إيضاح ذلك في نهاية سورة النور عند قوله تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وقول الله جل وعلا المعوقين، معنى المعوقين جمع معوق، والعائق هو الصارف عما يراد من خير. والمراد بهم في الآية المثبطين الصارفين عن طريق الخير. وقوله منكم أي من جملتكم، قد يعلم الله المعوقين منكم أي من جملتكم، والمراد ممن أظهروا الإيمان وأقروا به بألسنتهم لكنهم أبطنوا خلاف ذلك. وقوله جل وعلا لإخوانهم أي في النسب أو في أخوة المشاركة في صفة النفاق أو أخوة الصحبة والجوار وسكن المدينة، ولا مانع من حمل ذلك على كل هذه المعاني، يشمل ذلك قولهم لمن صدق في إيمانه ومحاولتهم صده عن الجهاد. هذا نداء، هلم إلينا، نداء لمن خرج للجهاد يدعونه للرجوع عنه ليكون معهم، أي تعال إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار. وقوله تعالى ولا يأتون البأس إلا قليلا، البأس في الأصل الشدة، وأطلق هنا وأريد به الحرب والقتال لما في القتال من الشدة أيضا. وقد يكون المراد لا يحضرون أي أمر فيه شدة، لا يحضرون أي أمر فيه شدة بشدة حرصهم على الحياة إلا إتيانا قليلا أو زمانا قليلا من أجل الرياء والسمعة وإظهار أنهم مع المؤمنين. ولو كان خروجهم من أجل إعلاء كلمة الله لكان خروجهم كثيرا، وقد أخبر سبحانه جل وعلا في مواطن أخر أن خروجهم فيه مفسدة للمؤمنين، كما قال جل وعلا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. كان هذا عزيزي الدارس عن تفسير الآية 18، والآن ننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآية 19. ويقول الله جل وعلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. معنى أشحة وبيان إعرابها نوضحه فيما يأتي. قول ربنا جل وعلا أشحة جمع شحيح، والشح بخل مع حرص، والمعنى أشحة عليكم بكل ما فيه نفع لكم، فهم يشحون عليكم بأنفسهم وأموالهم ورأيهم وجهدهم، بل ويشحون عليكم بما عند غيرهم كما يبخلون عليكم بالظفر والغنيمة. وقول الله جل وعلا فإذا جاء الخوف أي جاءت أسبابه من الحرب ومقدماته رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. والمراد بقوله تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت أي تدور يمينا وشمالا، وذلك سبيل الجبان إذا شاهد ما يخافه ينظر يمينا وشمالا كالذي يغشى عليه من الموت، أي كعين الذي يغشى عليه من الموت وهو الذي نزل به الموت وغشيته أسبابه فيذهل ويذهب عقله فتجد بصره يتحرك يشخص بصره فلا يطرف كذلك هؤلاء شخصت أبصارهم لما يلحقهم من الخوف. ويقال للميت إذا شخص بصره دارت عيناه ودارت حماليق عينيه. ولما صور حالهم في حاله أو في حالة الخوف من الفزع والرعب ذكر بعد ذلك حالهم عند الأمن وذهاب الخوف فقال فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. والمراد بذهاب الخوف أي ذهاب أسبابه بأن يترك القتال أو يحصل نصر وغلب للمؤمنين أو يذهب الأحزاب. ومعنى قوله جل وعلا سلقوكم يقال سلقه بالكلام آذاه، وسلق اللحم عن العظم التحاه، وسلق فلانا طعنه، وسلق البرد النبات أحرقه، وسلق فلانا صرعه على قفاه، وسلق الشيء أي غلاه بالنار. وقوله بألسنة حداد جمع حديد أي ذربة قاطعة فصيحة بعد أن كانت عند الخوف في غاية اللجلجة لا تقدر على الحركة من قلة الريق ويبسي الشفاه أو الشفاه. وقوله جل وعلا أشحة على الخير أي ليس فيهم خير قد جمعوا بين الجبن والكذب وقلة الخير. ثم قال الله جل وعلا هو يصفهم أولئك لم يؤمنوا، فالإشارة بقوله أولئك للموصوفين بالصفات الذميمة السابقة لما وصفهم الله عز وجل بهذه الدنايا أخبر بأن أساسها وأصلها الذي نشأت عنه هو عدم صدقهم في الإيمان بالله رب العالمين. والمراد أنهم لم يؤمنوا حقيقة، وإنما أظهروه مخادعة. ولما كان العمل لا يصلح بدون إيمان ترتب على ذلك حبوط أعمالهم، ولذلك قال الله عز وجل بعدها فأحبط الله أعماله. والمراد أظهر الله بطلانها، إذ لم تكن لهم أعمال ثابتة تستحق الثواب حتى يبطلها الله عز وجل، فلا نفع لهم بشيء منها. أما قول الله جل وعلا وكان ذلك على الله يسيرا، فمن المعلوم أن كل شيء يسير على الله عز وجل، فتخصيص يسر الإحباط بالذكر لبيان أن أعمالهم حقيقة بأن يظهر حبوطها لكمال تعارض الدواعي على إبطالها وعدم الصوارف بالكلية أيضا. كان هذا عز الدارس عن تفسير الآية 19. والآن ننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآية 20. ويقول الله جل وعلا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. قد عرفنا فيما سبق أن المنافقين كانوا يحرضون على مفارقة موطن البأس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتعللون بأن بيوتهم عورة ليرجعوا إليها، وربما تسللوا خفية فرارا من مواطن القتال. وفي هذه الآية يخبر الله عز وجل عن حالهم بعد ذهاب الأحزاب وانصرافهم عن محاصرة المدينة، وأنهم لم يتصوروا هزيمة الأحزاب لأنهم كانوا في قرار أو في قرارات أنفسهم يعتقدون أن الأحزاب لن تنصرف حتى تقضي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المؤمنين. ومما يدل على شدة هلعهم وخوفهم قول الله جل وعلا عنهم وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب. فعودة الأحزاب مرة ثانية بعد أن منوا بهزيمة النكراء أمر غير وارد، ولذلك جاء التعبير القرآني بصيغة وإن الدالة على الشك، والمعنى لو فرض فرضا مجيء الأحزاب مرة أخرى فإنهم يتمنون ألا يكونوا مع المؤمنين بل ولا في بيوتهم التي لاذوا بها فرارا من الحرب، وإنما يرغبون أن يكونوا في البادية مع الأعراب. الأعراب في قوله جل وعلا يسألون عن أنبائكم تحتمل عادة من المعاني، منها يسألون سؤال المهتم بأحوالكم ليوهموكم أن قلوبهم معكم، وقيل يسألون عن أحوالكم سؤال المتجسس عليكم حتى يوافوا أعداءكم من الكفار بأخباركم، وقيل يسألون عن أخباركم مخفين عنكم ذرارهم ومفارقتهم لكم حتى إذا لمتموهم على ذلك قالوا نحن كنا معكم بدليل كذا وكذا وكذا. رابعا قيل يسألون عنكم سؤال المتربص بكم الدوائر المنتظر حلول الهزيمة بكم والغلبة عليكم. ثم قال الله يود، وهنا لو في قوله يود لو أنهم بادون في الأعراب تفيد التمني بعد فعل ود ونحوه. وفي معنى الأعراب قال ابن عطية الأعراب هم أهل العمود والرحيل من قطر إلى قطر، ومن كان منهم مقيما بأرض واستوطنا فلا يسمون أعرابا. وقوله ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، وهذا من الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها المنافقين، وهو أنهم لو حضروا مواطن البأس واضطروا إلى المشاركة في قتال العدو ما قاتلوا إلا قليلا، أي إلا قتالا قليلا يقيمون به عذرهم فيقولون قد قاتلنا معكم، أو إلا رياء وسمعة من غير احتساب أجر، فهو عبارة عن قتال لا يصد عدوا ولا يشد عضدا، فلا خير في هؤلاء سواء أقاموا معكم في المدينة أم تحولوا مع الأعراب في البادية لأنهم لا خير فيهم. عزيزي الدارس كان ذلك عن تفسير الآية 20. ننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآيتين 21 والثانية والعشرين. الآية الحادية والعشرين قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية المباركة تدل على أمور كثيرة منها. أولا، الثناء على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان عليه من كمال الاتباع لما أوحي إليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاملا، وذلك ينبغي أن نقتدي وأن نتأسى به. ثانيا، الثناء على المؤمنين الصادقين الذين تأسوا به في كل موطن وفي كل صفة. ثالثا، تضمنت الآية أيضا العتاب غير المباشر للمنافقين والذين في قلوبهم مرض، على ماذا؟ على تخلفهم عن التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأسوة هنا أي القدوة، والقدوة هي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسنا وإن قبيحا، فهناك قدوة حسنة وقدوة سيئة. ولهذا قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فوصفها بالحسنة، غير أن الأسوة ما دامت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تكون إلا حسنة، ولا يتوهم أن تكون غير ذلك. فوصفها بكونها هنا حسنة ليكون في ذلك حث على الاقتداء وباعث على لزوم التأسي بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان هذا عزيز الدارس عن تفسير الآية الحادية والعشرين، والآن نفسر الآية الثانية والعشرين. قول الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. جاءت هذه الآية الكريمة لتحمل الثناء على الطرف الآخر الذين ثبتوا وهم المؤمنون على مواقفهم، فقد أخبر الله سبحانه فيما سبق أن الناس اختلفت ظنونهم بالله سبحانه، وكشف هناك الظن السيء الذي كان عليه المنافقون بقوله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهنا كان لابد من ذكر موقف المؤمنين في هذه الشدة ليظهر الفرق بين الطائفتين مؤمنين ومنافقين، فجاءت هذه الآية لتبين ما كان عليه المؤمنون من صدق الإيمان والثبات على الحق واليقين أيضا بتحقق وعد الله ورسوله. ومعنى وعد الله ووعد رسوله المؤمنين نوضحهما فيما يأتي. أما وعد الله سبحانه وتعالى ففي قوله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وأما وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ضرب الصخرة في حفر الخندق 3 ضربات بشر أصحابه بفتح الشام وبفتح اليمن وبفتح مدائن كسرى. وقوله هذا ما وعدنا الله ورسوله في هذا بيان لما صدر عن المؤمنين الصادقين، وهو تفسير لظنهم بالله عز وجل، وهو الظن المباين تماما لظن المنافقين. والإشارة بقوله هذا ما وعدنا الله إلى الابتلاء والامتحان والخطب الشديد. وقول ربنا جل وعلا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، هذا دليل لأهل السنة القائلين بأن الإيمان يزيد وينقص. ولهم أدلة أخرى أيضا غير هذه، أي ما زادهم ما رأوه إلا إيمانا وتسليما. وفي هذا تعريض بالمنافقين أيضا الذين كان إيمانهم مجرد دعوة باللسان. أما المؤمنون فقد تواطأ عندهم القلب واللسان، وقول ربنا تسليما ما زادهم إلا إيمانا وتسليما أي انقيادا تاما بكل أوامر الله جل وعلا وأوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كذلك لقضاء الله جل وعلا ولقتاله. عزيزي الدارس كان ذلك عن تفسير الآيتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين. والآن نتكلم عزيزي الدارس عن تفسير الآية الثالثة والعشرين. الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والفائدة من التنكير في الإخبار عن المؤمنين بوصف رجال في قوله من المؤمنين رجال إخبار عن هذه الفئة وثناء عليهم، لأن الرجل مشتق من الرجل وهي قوة اعتماد الإنسان كما اشتق الأيدي من اليد. وفي تنكير رجال أيضا ما يدل على التعظيم، ثم قال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومعنى صدقوا أي أتوا بالصدق، من صدقك إذا قال لك الصدق، فمنهم من قضى نحبه. والقضاء هنا يطلق على عدة معان، منها الفراغ من فعل الشيء كما هنا ونحوه أيضا. ثم قال أيضا في قوله في آية أخرى فقضاهن سبع سماوات، وعلى هذا فمعنى الآية هنا فمنهم من فرغ من أداء نذره ووفى لله جل وعلا. ثم قال فمنهم من قضى نحبه، معنى النحب نبينه في الآتي. أورد الإمام القرطبي أقوالا في معنى النحب، ذكر منها النذر والعهد والموت والوقت والمدة والحاجة والهمة. ثم قال والمعنى في هذا الموضع بالنحب هو النذر، أي منهم من بذل جهده على الوفاء بعهده حتى قتل، ومنهم من ينتظر، وصفهم بالانتظار المنبي عن الرغبة في المنتظر شهادة حقه بكمال اشتياقهم إلى الوفاء بالعهد. ثم قال وما بدلوا تبديلا، أي ما بدلوا تبديلا، ما لا أصلا ولا وصفا، بل ثبتوا عليه راغبين فيه مراعين لحقوقه على أحسن ما يكون. وهذا هو تفسير الآية 23. والآن ننتقل وإياك عز الدارس نفسر الآية 24. وهي قول الله جل وعلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. المراد بالجزاء هنا عايز الدارس هو الثواب، وأكثر ما يستعمل في الخير، وقد يستعمل في ضد ذلك كقول ربنا جل وعلا اليوم تجزون عذاب الهون، وفي قوله أيضا ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وفي تعليق عذاب المنافقين بالمشيئة أقوال، أولا أن المشيئة راجعة إلى استدامة النفاق لا إلى العذاب، لأن العذاب في حق المنافق محتم، فكأنه قال ويعذب المنافقين إن شاء دوامهم على النفاق. أما الثاني فالمراد تعليق العذاب على المشيئة للتنبيه على سعة رحمة الله تعالى، وألا ينقطع رجاؤهم في السعي إلى نيل مغفرة الله بصدق التوبة مما اقترفوا. ومقابلة التعذيب بالتوبة دليل على أن التعذيب في حق الكافر والمنافق لا يرفعه إلا صدق التوبة، لقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الاحتمال الثالث وهو أن المراد من تعليق العذاب بالمشيئة مع كون العذاب في حق المنافقين أمر محقق هو الإشارة إلى أن كل شيء خاضع لمشيئة الله، وأن الله سبحانه يفعل ما يشاء، وكل هذه الآراء تحتملها الآية والله أعلم. قول ربنا جل وعلا أو يتوب عليهم، سبق أن التوبة على الكافر والمنافق متوقفة على التوبة، وعلى هذا فمعنى هذه الجملة أو يتوب عليهم إن أخلصوا في إيمانهم. ولما كان الله عز وجل رحيما بعباده يحب توبة التائبين ختم الآية بما يبعث على التوبة والإنابة إليه جل وعلا، فقال إن الله كان غفورا رحيما، فهو سبحانه يستر ذنب التائب وينعم عليه بالكرامة، لأنه سبحانه صاحب الفضل والإحسان، وهو سبحانه رحيم، ومن كمال رحمته ألا يعذب من تنكب طريق الحق بأكثر مما يستحق، وهذا من كمال عدله جل وعلا. عزيز الدارس كان ذلك عن تفسير الآية 24. وننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآية 25. قول الله جل وعلا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. بغيظهم هنا في قول ربنا جل وعلا بغيظهم، إضافة الغيظ إليهم إشارة إلى أنهم قد جاءوا يصحبهم الغيظ الذي كانوا يحرصون على إزالته بإبادة المسلمين ودخول المدينة، غير أنهم لما لم ينالوا ما أرادوا ظل الغيظ يصحبهم فلم يفارقهم فعادوا به، ولذا لم يقل مغيظين بل قال بغيظهم بما في دلالة الباء من الملابسة والمصاحبة. والغيظ هو أشد الغضب، وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه. والمعنى أن الله ردهم بغيظهم لم يشف صدورهم ولا نالوا خيرا في اعتقادهم وهو الظفر بالمسلمين، أو لم ينالوا خيرا أي أي خير، بل رجعوا خاسرين لم يربحوا إلا عناء السفر وغرم النفقة. وكفى الله المؤمن القتال، هنا قد يتبادر إلى الذهن أن خيبة الكفار ورجوعهم دون أن يحققوا شيئا مما أرادوا كان بجهد المؤمنين وقتالهم كما هي السنن المعروفة في النصر والهزيمة. من أجل ذلك بيّن سبحانه أن الأمر ليس كذلك، بل قد كفى المؤمنين القتال بجنود من عنده، وهو سبحانه القائل ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ثم ختم الله سبحانه الآية بقوله وكان الله قويا عزيزا لبيان قدرة الله تعالى المطلقة، فهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي لا يغالبه أحد إلا غلب، ولا يستنصره أحد إلا غلب، ولا يعجزه أمر أراده، ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم إن لم يعنهم بقوته وعزته جل في علاه. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآية 25، والآن ننتقل وإياك إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، نوضح من خلالها تفسير الآيتين 26 و 27. نبدأ بالآية 26 وهي قول الله جل وعلا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. لما انتهى الحديث عن الأحزاب ذكر سبحانه ما انتهى إليه حال الذين مالؤوهم وعاونوهم ونقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم بنو قريظة، فقال وأنزل الذين ظاهروهم. وهذه الآية والتي بعدها تتحدثان عن نهاية بني قريظة، وفي الآية التي قبلهما إشارة إلى بداية النهاية لبني قريظة، ذلك أن ما حل بالأحزاب من الهزيمة المنكرة كانت بداية النهاية لبني قريظة، فقد كانت تدرك أن الأحزاب إذا انهزمت فإنه لا طاقة لها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد نقضها للعهد الذي بينها وبينه. ومعنى قوله سبحانه وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أي أهبط تعالى اليهود وهم بنو قريظة الذين عاونوا الكفار أهل الأحزاب الذين أحاطوا بالمدينة، أنزلهم من حصولهم التي تحصنوا بها. ثم قال ربي وقذف في قلوبهم الرعب، أي ألقى إلقاء سريعا الخوف الشديد في قلوبهم حتى أسلموا أنفسهم للقتل وأهليهم وأولادهم للأسر أيضا. ولما ذكر الله سبحانه نهاية بني قريظة من الإنزال من الحصون وإلقاء الخوف الشديد في قلوبهم وما حل بهم من القتل والأسر، ذكر بعد ذلك تمام هذه النعمة فقال تعالى في الآية 27 وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. سبحان الله، هذه نتيجة نقض العهود. والمراد بقوله وأورثكم أي ملككم، وإنما عبر عن ذلك بالإرث من حيث كون ذلك حصل لهم بعد موت الآخرين وقتلهم من باب الاستعارة. والمراد بالأرض العقار والنخيل، وبالديار المنازل والحصون، وبالأموال الحلي والأثاث والمواشي والسلاح والدراهم والدنانير. وسبب تقديم ذكر الأرض على غيرها نوضحه فيما يأتي. أولاً بدأ بذكر الأرض لأنها أهم مصادر الثروات لديهم، وثنى بالديار وهي المساكن لأنها كانت حصوناً تحميهم من العدو وفيها مدخراتهم، ثم قال وأرضاً لم تطؤوها، فسر بعضهم الأرض هنا بالأرض المعينة، فقيل فارس وقيل الروم وقيل مكة وقيل خيبر وقيل اليمن، يعني أن هذه الأرض لم يطؤوها، وحملها وحملها على كل أرض فتحها المسلمون وورثوها بعد ذلك أولى من التخصيص هنا، وهو ما ذهب إليه ابن عطية في تفسيره، لأن القاعدة الأصولية التي نعرفها التخصيص يحتاج إلى تنصيص، فإطلاقها على كل أرض أولى من تخصيصها على أرض دون أرض. عزيزي الدارس، كانت تلك هي الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، تناولنا فيها تفسير الآيتين 26 و 27، وكنا إجمالا قد تناولنا في هذه الحلقة استكمال ما كنا قد بدأنا به في الحلقة الماضية من تبيين غزوة الأحزاب وما نتج عنها ومواقف اليهود والمنافقين وموقف المؤمنين أيضا في هذه الغزوة وما تلاها أيضا في نهاية بني قريظة. للاستفادة أكثر عليك العودة دائما إلى الكتاب المقرر الذي بين يديك، آمر من الله جل وعلا أن تكون عزيز الدارس قد استمتعت معنا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة، إلى أن ألقاك في لقاء قادم بإذن المولى جل وعلا، أستودعك الله الذي لا فضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.